المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الطور. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الطور وهي مكية. قال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجاه من طريق مالك. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال: سمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: أوتي من وراء الناس وأنت راكبة. فبصت ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه، وأنه لا دافع له عنهم. فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى. وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا، إنما يقال له جبل. وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا. ولهذا قال: في رق منشور والبيت المعمور. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه بال الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة. وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه. والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في السماء السابعة بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان، يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه الغماسة ثم يخرج، فينتفض انتفاضة يفر عنها 70,000 قطرة. يخلق الله مع كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيفعلون، ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا. ويولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة. هذا حديث غريب جدا تفرد به روح بن جناح. هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي، وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجرجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلي: من بيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له الصراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، فرمته في السماء كفرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن سماك. وعندهما أن ابن الكواء هو السائب عن ذلك. ثم رواه ابن جرير عن أبي كريم عن طلق بن غناب عن زائدة عن عاصم عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور، قال: مسجد في السماء يقال له الصراط، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله. وقال العوفي عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، صلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. وقال قتادة والربيع بن أنس والسدي: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوم لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو قر لخر عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه يأمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس، فالله أعلم. وقوله تعالى: واستقبل المرفوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذه السورة من السور العظيمة التي في هذا الجزء، لما اشتملت عليه من تقرير وحدانية الرب جل وعلا وإقامة الحجة على المشركين في هذا الأمر العظيم، وبيان عاقبة المكذبين، وبيان عاقبة الموحدين. فبين ذلك في أوله، في أول السورة، وبين عاقبة المكذبين في آخر السورة، وفيما بينهما بين عاقبة الموحدين ودلائل توحيد الله جل وعلا. ولما كانت القلوب حية، قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة الطور، قال: فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي يطير. وهذا لتدبرهم وحضور قلبهم وعلمهم بالحجج التي في هذا القرآن، لأنها حجة عظيمة بينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الطور في المغرب كما سمعتم في الحديثين، فرقها في الركعتين، والوقف جار فيما تعود القراء على قوله تعالى فيها: إنه هو البر الرحيم، يعني في الركعة الأولى، لأن هذا الوقف فيه نهاية مصير أهل الإيمان، ثم يبتدئ بعدها في بيان الدلائل، قول: فذكر إلى آخره. قوله جل وعلا والطور، الطور في اللغة كما ذكر لك الجبل الذي عليه شجر، والشجر هو المعروف الكبير يعني الذي يرتفع ويطول. والمقصود بالطور هنا هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى، كما قال جل وعلا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. فهذا الطور شرف وعظم بمنادات الله جل وعلا الكليم عنده. ويقال أيضا إنه هو الجبل الذي تجلى الرب جل وعلا له في قوله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، الآية في الأعراف. والقول الثاني أن الطور هو جنس الجبال التي تسمى في اللغة بالطور، وهذا القول وسياق ابن كثير يدل على استظهاره هذا وترجيحه له، لكن هذا ليس بوجيه، وذلك لأن المقسمة بها في هذه السورة كلها من الأشياء المقدسة التي عظمها الله جل وعلا، فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى آخره. فهذه الأول في السورة كلها من الآيات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا للأنبياء والأمور المقدسة المعظمة. والطور الذي هو الجبل الذي نادى الله عنده موسى يناسب ما ذكر. ثم أيضا يقال إنه لم يأتي في القرآن ذكر الطور ويعنى به الجبل الذي عليه الأشجار في اللغة رحمك الله، وإنما يعنى بالطور الجبل الخاص المعروف الذي هو في سيناء. وهذا أولى أن يحمل عليه موارد السياق في القرآن. وقال جل وعلا وكتاب مسطور، وهذا القسم كما ذكر لك أنه جل وعلا أقسم بالطور لذكر بعض مخلوقاته الدالة على قدرته. والكتاب المسطور إذا قلنا إنه هو الكتب التي بأيدي الرسل فإنه ليس قسما بالمخلوقات، لأن الكتب الإلهية كلام الرب جل وعلا. فإذا قول ابن كثير في صدر كلامه يقسم الله ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته هذه تحتاج إلى تقييد، لأن يكون المراد بكتاب مسطور اللوح المحفوظ. وأما إذا كان المراد الكتاب المسطور الذي هو بأيدي الرسل فإن هذا لا يصلح أن يقال إنه مخلوق لأنه كلام الله جل وعلا. وأما اللوح المحفوظ ففيه فهو مخلوق من حيث إنه لوح، وفيه من كلام الله جل وعلا، وفيه من كتابته، فيه من تقديره وتفاصيل ما يحصل في ذلك. والمسطور يعني الذي سطر فيه الشيء. والفرق بين الكتابة والتسطير في اللغة أن التسطير أعظم حيث لا يصلح للتغيير. والرق معروف في رق المنشور، والمنشور هو الذي نشر فعلم. فإذا قيل إن كتاب المسطور هو اللوح المحفوظ فيصير منه ما هو في رق ومنشور للملائكة، وإذا كان المراد الكتاب الإلهي الذي أنزل على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فالمقصود بكونه منشورا أنه الذي ينشر للناس فيعلمون ما فيه. ثم قال جل وعلا: والبيت المعمور. والبيت المعمور بيت في السماء كما ثبت في حديث الإسراء، ووجوده في السماء السابعة ثابت في الحديث الصحيح، والحديث في هذا كثير. لكن ما ذكر من الروايات من أنه يقال له الصراخ، أو أنه بحيال الكعبة لو سقط لسقط عليها وأشباه ذلك، هذه لم تثبت بها سنة صحيحة، وإنما فيها روايات متعددة. وإلى هذه الروايات ذهب من ذهب من أهل العلم إلى ثبات الأرض، وأن الأرض ثابتة والسماوات مكتنفتها من جميع الجهات، بحيث إن موقع البيت الحرام واحد لا يتغير، لأن موقع البيت المعمور في السماء السابعة واحد لا يتغير، فلو سقط هذا فسقط على الكعبة، فدل عندهم على أن الأرض ليست بدائرة. في بحث طويل معروف في هذه المسألة ودلائلها من الكتاب والسنة. المقصود أنه استدل بهذا، لكن الأحاديث التي ذكرت والآثار ليست قوية في كون البيت المعمور لو سقط لسقط على المسجد الحرام، أو أن المسجد الحرام اختير هذا الموقع لكونه بحيال، يعني بإيجاء ومقابل البيت المعمور. شيء توني بعدها، والآن قلت إن هذا ما أعرف أنها ثبتت إلا في مثل هذا.
لكن شيخ في الطبع المعي الضراح أو الضراح، والأخ نطق الصراح كما ذكرت.
لا، هو نطق الضراح.
أنت ذكرت الصراح
والأخ أيضا. هو الصراح.
قوله تعالى: واتقت المرفوع. قال سفيان الثوري وشعبته أبو الأقوص عن سماك عن خالد بن عرارة عن علي: والسقف المرفوع يعني السماء. قال سفيان: ثم سدى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جرير وابن يزيد واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن أنس: هو العرش، يعني أنه سقفا لجميع المخلوقات وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله تعالى: والبحر المسجور. قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش، الذي ينزل الله منه المطر، الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله المسجور، وقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: وإذا البحار سجرت، أي أضرمت، فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب، وروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وعبيد الله بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به درع، وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن جبير والبحر المسجور يعني المرسل، وقال قتادة المسجور المملوء، واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس منقدا اليوم فهو مملوء، وقيل المراد به الفارغ. قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس في قوله تعالى والبحر المسجور قال الفارغ: خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور يعني فارغا. رواه ابن مردوية في مساليد الشعراء. وقيل المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه يقول السدي وغيره وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فإنه قال: حدثنا يزيد بن العواد قال حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب، وقال حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان
يشرف ما من ليلة إلا إيش؟ حديث
ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات
يشرف يعني من الإشراف ولا إيش عندكم كده لأنه يشرف
إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية عن يزيد وهو ابن هارون عن العوام بن حوشب حدثنا شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري فأتيت الميناء. فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرق يحاذي رؤوس الجبال، فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات استأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. فيه رجل مبهم لم يسمى. فقوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى: ما له من دافع أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بداي رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فربى له ربوة أعيد منها 20 يوما. وقوله تعالى: يوم تمر السماء مغرى. قال ابن عباس وقتاله قال ابن عباس
قوله جل وعلا هنا والسقف المرفوع كما سمعت أن السقف هو السماء لأن الله جل وعلا جعلها سقفا وامتن على أهل الأرض بذلك كما قال سبحانه في سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والبحر المستور الأقوال بالسلف فيه كثيرة لكن الذي يدل عليه القرآن أولى من غيره وذلك أن الله جل وعلا بين لنا أن البحار ستسجر يوم القيامة بقوله وإذا البحار سجرت. والمستور هو المسجر وهو المضطرم نارا يعني البحر المضطرم نارا باعتبار ما سيؤول إليه ولا يمنع أن يوصف بالشيء باعتبار ما سيؤول إليه لأن إيال الشيء إلى حقيقة ثابتة يصح معها أن يجزم بهذه الصفة. ونظيره قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه وأشباه ذلك. أما قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع فهذا هو جواب القسم وهذا قسم عظيم والجواب عليه عظيم أيضا. ولهذا نقول إن المقسم به يدل على المقسم عليه يعني يدل على جواب القسم. ومعنى المقسم عليه أو جواب القسم يعني الشيء والغرض والغاية التي من أجلها أقسم المقسم بقسم. فجواب القسم هو السبب الذي من أجله أقسم. فلما أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء أقسم بها لأنه أراد تقرير وتأكيد وقوع العذاب فأكد وقوع العذاب بالقسم السابق العظيم بأنواع من المقسم بها وأكد ذلك بقوله إن عذاب ربك بإن وأكد ذلك بالله. ولهذا اجتمعت هذه على عمر رضي الله عنه فما قوي قلبه مع قوة هذا الوعد. فقوله جل وعلا والطور إلى آخره إن عذاب ربك لواقع هذا فيه أن العذاب واقع مؤكد كما أنكم تعرفون الطور كما أنكم تعرفون الكتاب المسطور والرق المنشور كما أنكم تعرفون السقف المرفوع. هذه حقائق عندكم واضحة جلية لا برهان عليها يحتاج بل هي ضرورية لا يشك فيها أحد. فكذلك عذاب الله جل وعلا واقع على الكافرين ليس له دافع وهذا من القسم العظيم البليغ المؤثر في نفوس أهل الإيمان أو نفوس أهل الإدراك والعقل الصحيح. وما ذكر عن عمر رضي الله عنه من كونه أصابه ما أصابه من الغش والمرض لأجل سماعه هذا القسم والمقسم عليه بقوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يدل على أن الغالب من حال السلف والأكثر أنه يؤثر عليهم القرآن بلا ضعف منهم وقد يضعف القلب ويقوى الوارد من القرآن والحجة فيصيب السامع غياب عن الوعي وغياب عن الإدراك بسبب قوة ما ورد وضعف القلب في ذلك الوقت. ليس ضعف القلب في الإيمان، ضعف القلب في استقبال هذا القسم والمقسم عليه. ولهذا ذهب علماؤنا وأئمة السنة إلى أن الأكمل في الحال أن يتأثر المرء بالكتاب وبوعيد الله وبآياته بما لا يخرجه عن الحال الكاملة، وهي حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة وجمهور السلف، من أنهم لا يغيبون بوعيهم عن وعيهم بورود مثل هذا الوعيد الشديد، بل يتأثرون وتجل القلوب تدمع العيون، ولكن لا يصلون إلى المرض وأشبه ذلك. وخرج أهل العلم كثرة ما ورد من ذلك عن بعض الموثوق بهم من أهل السنة من المتزهدة، لأنهم كثر عندهم الخوف الشديد، بحيث إنه إذا تليت مثل هذه الآيات أصابهم هلع وخوف، ربما تركوا معه بعض الواجبات لأجل العذر، يعني كما حصل لعمر أنه عيد شهرا إن صحت الرواية، قالوا هذا لأجل ضعف يقينهم وإيمانهم ونقصهم عن حال الصحابة وحال السلف. فإن الوارد إذا كان قويا والقلب ضعيف عن استقبال هذا الوارد فإنه يضعف معه، بحيث يلطم هذا الوارد القلب فلا يستفيق من شدة الوارد، يعني من شدة المعنى، من شدة ما فيها. فقوله جل وعلا هنا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا ليس فيه أنه للكافرين أو على المؤمنين، بل هو شدة ما يحصل يوم القيامة، وهو يوم عصيب يطول جدا، فهو عذاب حاصل على الجميع إلا من أمنه الله جل وعلا، حيث ذكر ذلك في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. المقصود أن الواجب على العباد أن يكملوا أنفسهم بحسب ما يستطيعون في تحقيق قوة التأثر بهذا القرآن. وأما حال أهل الجفاء الجافين هم الذين لا يتأثرون، يسمعوا آيات الله فلا يجل القلب ولا تدمع العين، دائما هذه حال قلبه قاس عن التدبر عن اللين عن الاستكانة لهذا القرآن العظيم. وهذا كلام الله جل وعلا، فيه وعده ووعيده وتهديده وتخويفه سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه تأثر بهذا القرآن، وأن يرق قلبه له. ونشكو في مثل هذا الزمن من الجفا وليس من حصول مثل قوة الوارد فيما ورد عن عمر أو فيما كثر عن الصحابة، نشكو من عكس ذلك وهو ضعف القلوب أو قسوة القلوب عن التأثر بالقرآن. فكأن الله جل وعلا لم يقسم ولم يأتي بنذره وغيبه الشديد، وهذا لا شك أنه إما من ضعف التدبر أو من قسوة القلوب. نسأل الله جل وعلا العافية من دينك الأمرين جميعا. نقص في الحالة. نعم. اللي بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس وقتادة تتحرك تحريكا، وعن ابن عباس هو تشققها، وقال مجاهد تدور دورا، وقال الضحاك استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت العاشا فقال كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل، وتسير الجبال سيرا أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا. فويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم. الذين هم في خوض يلعبون أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. يوم يدعون أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا. وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري يدفعون فيها دفا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أي تقول له الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها أي ادخلوها دخول من تأمره من جميع جهاته، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال. فاكهين بما آتاهم ربهم أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أي وقد نجاهم من عذاب النار، وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا. وقوله تعالى متكئين على سرور مصفوفة قال الثوري عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس السرور في الحجال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو أنه سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. وحدثنا أبي قال أخبرنا هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقولن قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله تعالى على سرر متقابلين. وزوجناهم بحور عين أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسان من الحور العين. وقال مجاهد وزوجناهم أنكحناهم بحور عين، وقد تقدم وصفهن في غير الموضع بما أغنى عن إعادته ها هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الطائفة من الآيات فيها وصف ما يحصل يوم القيامة، فهي تفصيل لإجمال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم فيها وصف أهل النعيم ووصف أهل الجحيم، فقال جل وعلا نعيم ووصف أهل الجحيم، فقال جل وعلا يوم تسير الجبال سيرا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وذكر لك أن المور على القول الصحيح هو الحركة في الاستدارة، وهذا هو المعروف في اللغة من كلمة مور، مار يمور مورا إذا تحرك في دوران. ولذلك يقال في القتل السكين مثلا أو بنحوه أن هذا بما له مور، يعني بما له حركة في استدارة. فقوله جل وعلا يوم تمور السماء مورا، يعني يوم تتحرك السماء وتدور، مورا أي حركة ودورانا. والتأكيد بالمصدر من فوائده أن فيه إظهار عظمة الشيء، وفيه إظهار هول الشيء، لأن التأكيد بالمصدر له مقتضيات في علم المعاني في البلاغة، ومنها التأكيد على أهميته بإظهار عظمته أو ما أشبه ذلك. وهنا أسند المور إلى السماء فقال يوم تمور السماء مورا، وهذا فعل الملائكة يوم القيامة، والمقصود قبل يوم القيامة، لأن السماء تتغير وتبدل والأرض تتغير وتبدل استعدادا لعذاب الله جل وعلا ولذلك اليوم العصيب، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والسماء تنشق فتكون وردة كالدهان. فهذه الآيات يفسر بعضها بعضا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، هذا كله يحصل قبل بعث الناس، قبل قيام الناس للأجساد، يعني قيام الناس القيامة الكبرى وبعث الأجساد، يعني يحصل ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث، فإن ما بين النفختين يحصل هذا التغير العظيم من مور السماء وتسيير الجبال ونسف الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال سبحانه وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ويل هذه كلمة تكررت في القرآن وفسرت بعدة تفسيرات، والذي يجمعها أنها كلمة تهديد بالعذاب، وقد يكون عذابا معينا كما قال بعض السلف إن ويل واد في جهنم، وقد يكون جنس العذاب والتهديد. فقوله ويل تهديد بالعذاب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا تهديد بالعذاب. ويل يومئذ للمكذبين تهديد بالعذاب. وقد يكون من العذاب واد في جهنم خاص يعذب فيه طائفة من أهلها. قال سبحانه هنا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. خوض يعني من كما ذكر لك أنهم يخوضون في الباطل، في رد الرسالة وفي رد التوحيد وفي الاستهزاء بالبعث وبما أخبر الله جل وعلا به، وهم مع هذا الخوض يلعبون، يعني أنهم لم يرفعوا رأسا بالحق ولم يأبهوا به، بل كان كلامهم في ذلك من جهة اللعب. وهذا كثير كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالمشركون حتى في حال سماعهم لما جاءت به الرسل يلعبون، لم يصغوا إليه ولم يرفعوا به رأسا ولم يسمعوه سمع قلب. ولهذا نفي في القرآن أنهم يسمعون أصلا، فقال سبحانه وما كانوا يستطيعون سمع، وقال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا بسبب أنهم يخوضون في الحق على جهة اللعب، ولو سمعوا أو استمعوا فإنه من جهة الأذن وهم في جوارحهم وقلوبهم لاعبون ولاهون. قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يساقون إليها بغلظة وشدة، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الأوامر التي تتوجه إلى من لا يطلب منه أن يمتثل لها كقوله هنا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يراد منها التهديد والتقريع. وهذا كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وأشباه ذلك، فإن الأمر إذا توجه إلى من لا يراد منه أن يمتثل بل هو ممتثل قسرا لا اختيارا، فيكون هذا فيه التوبيخ والتهديد، وهو أحد معاني الأمر الثمانية وعشرين. وقد ذكرنا لكم من قبل أن في مثل قوله تعالى أفسحر هذا، أن الفاء التي تأتي بعد الهمز هذه أو الواو، الواو أو الفاء، أو تقولون أفسحر، أفتقولون على الله ما لا تعلمون وأشبه هذا، الفاء هنا والواو تكون عاطفة على جملة محذوفة تقدر ما بين الهمز والفاء وتحذف لدلالة السياق عليها أو لأنها مفهومة. فقوله تعالى هنا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني أتقولون إنكم لستم في عذاب فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أو ما أشبه ذلك من التقابير. والهمز مثل ما ذكرنا لكم مرارا في الآيات إذا كان ما بعدها مثبت فإن الهمز يكون للتوبيخ والتقرير، وإذا كان ما بعدها غير مثبت يعني غير واقع فإن الهمز تكون للإنكار. وترى أن المفسرين يكثرون من هذا فيقولون هذا إنكار من الله جل وعلا، ويقولون هذا توبيخ وتقريح، وهذا ليس من جهة المعنى الذي لا ضابط له، بل هذا مضبوط في النحو. فإن الهمزة إذا كان ما بعدها مثبت تكون للتوبيخ والتقريح، وإذا كان ما بعدها غير مثبت فإنها تكون للإنكار. مثال ذلك بما هو أوضح من هذا المكان في قوله سبحانه أإله مع الله، هنا تزيل الهمز فيكون الكلام إله مع الله. وهل إله مع الله مثبت ولا منفي؟ منفي، غير مثبت. فإذا تكون الهمز هنا ليش؟ للإنكار. إلههم مع الله هذا منفي، لا إله مع الله، فيكون الهمز هنا إنكار تسلط على غير مثبت، على منفي. وإذا كان ما بعدها مثبت فيكون للتوبيخ والتقرير، كقوله أتقولون إن مع الله آلهة أخرى، هنا تشيل الهمز فيكون الكلام تقولون إن مع الله آلهة أخرى، هذا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، قالوا ذلك، فتكون الهمز هنا للتوبيخ والتقريح. في أشباه هذا يعني كثير في القرآن، لكن هذا هو الضابط والمعنى يختلف بحسب ما ذكرنا. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. طبعا الهمز له معاني كثيرة، لا يتعدى دائما إما توبيخ أو إنكار، قد يكون الهمز للتقرير، قد يكون الهمز طلب الاستفهام العادي، أدخل محمد، هذا إيش؟ هذا طلب الفهم. قد يكون للتقرير مثل هذا ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا للتقرير، بل عهد سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا المخاطب بمثل هذا مقر أصلا ومتذكر هذا الإقرار، فتكون الهمز لإيش؟ للإنكار، لأنك تزيلها تقول لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مثبت ولا منفي؟ عهد هو سبحانه أو لم يعهد؟ عهد، وهنا قال لم أعهد، وهذا النفي منفي لأنه سبحانه عهد، فإذا تكون الهمز للإنكار. ولهذا نقول إذا توجه إلى متذكر فتكون للإنكار، وإذا توجه لغير متذكر يعني في هذا الموطن تكون للتقرير. هذا تنظرون في كتب حروف المعاني في بيان أحوال الهمزة مثل مغني اللبيب وكغيره. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، الآيات الكلام عليها واضح. لكن في قوله وزوجناهم بحور عين، ما يعطى أهل الجنة من النساء على قسمين، نساء من أهل الجنة ونساء من أهل الدنيا، فنساء الدنيا هن الزوجات كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر، لكل منهم زوجتان، وحمل هذا على أنها زوجتان من أهل الدنيا. وأما الحور العين فهن زوجات من أهل الجنة، فالحور العين لسنا من أهل الدنيا، بل الله جل وعلا يزوج أهل الجنة من نساء الجنة. وهنا لفظ زوجناهم يعني أنكحناهم بحور العين، وبالمفهوم أن نساء الدنيا هنا سبق زواجها من الرجل، وهذا واضح في بعض الأحوال، يعني في من مات وزوجته معه ولم تتزوج بعده. وأما المرأة إذا تزوجت بعد الرجل فإنها تخير في أي الرجلين تريد، هل تريد الأول أو تريد الثاني من أهل الدنيا. فإذا تزوجت 2-3 من رجال الدنيا فإنها تخير في الجنة من تريد منه. والنساء أيضا الذين لم يتزوجن في الدنيا يخيرن في من يتزوجن به في الجنة، يعني أن لكل أحد زوجة، فالرجل له زوجة أو زوجات، وكذلك كل امرأة لها زوج في الجنة ممن كتب الله جل وعلا لهم الجنة. أجمل؟ لا، صفات نساء الدنيا غير صفات نساء الحور العين. الحور العين لهن صفات أخرى، كأنهن بيض مكنون. هو كلام العلماء على أنها تخير، أنها تخير، لكن هو ظاهر في الموت إذا مات عنها زوجها وأخذت غيره، ظاهر أنها تخير مثل ما جاء في بعض الأحاديث. ثم
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريات أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان
على القراءة الثانية واتبعتهم ذريات صحيح
إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم ويجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك ولهذا قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به. وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به. ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا فذكره. ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي قال أخبرنا محمد بن شعبة قال أخبرني شيبان وقال أخبرني ليث عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قالهم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. وقال الحافظ الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا شريك عن سالم الأطرش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول يا ربي قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا راجع إلى التفسير الأول فإن ذلك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد وهو اختيار بن جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك. قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، فقال تعالى:
لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد،
فقال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو ابنا، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. وقوله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
قوله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. سمعت ما فيها، وأن قول الأكثر من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن المقصود بالذرية هنا الأبناء، وأن الابن إذا تبع أباه في الإيمان وإن قصر في العمل فإنه إذا دخل الجنة بسبب إيمانه فإنه يرفع إلى منزلة أبيه، وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة. وهذا ظاهر من جهة أن معنى الذرية يعني الأولاد. والقول الثاني، وقد سمعته أيضا في كلام ابن كثير، أن المقصود بالذرية هم الآباء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني واتبعتهم آباؤهم بإيمان، لأن كلمة ذرية في اللغة تطلق في الأكثر على الأبناء، وتطلق أيضا على الآباء باعتبار السبب، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن تفسير الجمهور في قوله ذريتهم في آية ياسين: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، يعني آباءهم، لأن الله امتن على الحاضرين بحمل الماضين في الفلك المشحون. وهذا يعني أن كلمة ذرية تطلق على الأبناء وتطلق على الآباء، فإطلاقها على الأبناء بالأصل، وإطلاقها على الآباء لأنهم السبب. لهذا اختلفوا هل يلحق الأب الابن إذا كان الابن أرفع منزلة، وذكر لك أن قول الأكثرين أن الذرية في هذه الآية هم الأبناء، وقال طائفة من أهل العلم أيضا يدخل فيها الآباء، لأن هذا فضل من الله جل وعلا ونعمة، ومن تمام لذة الكامل الذي رفع الله درجته أن يلحق به ابنه إن كان أقل منه درجة، وأن يلحق به أبوه إذا كان أقل منه درجة، وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة. والآية فيها دلالة على هذا القول، لأن كلمة ذرية لا تتعين في اللغة ولا في استعمال القرآن على أحد الوجهين دون الآخر، كما ذكرنا لكم في آية ياسين، وإن كان الظاهر فيها والأولى هو قول الجمهور لأن الذرية هنا المقصود بهم الأبناء، وهو الذي عليه قول الجمهور المفسرين من السلف فمن بعده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء. قوله هنا واتبعتهم ذريتهم، هذا قد يرجح القول الأول وهو أن الذرية المراد بهم الأبناء دون الآباء، لكن قال الآخرون كلمة اتبع لا تعني أنه أتى بعد، فأتباع الرسل اتبعوا الأنبياء سواء منهم من أتى قبل أو منهم من أتى بعد، وهذا جواب. وقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم هذا يعم الطائفتين، ففيه مدخل لأصحاب القول الثاني. وكلمة بإيمان والكلام على أولاد المشركين فيما ساقه من أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية وقال هما في النار، هذه هي المسألة المشهورة بمسألة أولاد المشركين، وفيها أقوال كثيرة متعددة لأهل العلم 10 أو أكثر، والصحيح فيها أن أولاد المشركين موقوف الحكم عليهم وأمرهم حتى يختبروا في الآخرة، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا فأدركوا، الله أعلم بما كانوا عاملين، فيختبرون من جنس من يختبر في عرصات القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يقول إليه أمره. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هما في النار يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني على القول المختار أطلع على حالهم وأطلع على شأنهم فأخبر بذلك. أما أولاد المؤمنين فهم في الجنة بالإجماع، من توفي من أولاد المؤمنين قبل البلوغ بعد نفخ الروح، ولو إذا سقط بعد نفخ الروح فيه سقط ميتا إلى ما قبل البلوغ إن مات فهو في الجنة بالإجماع، ولا ينبغي أن يحكى خلاف في هذا أو أن هؤلاء يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، بل هذا في أولاد المشركين. أما أولاد أهل الإيمان فهم في الجنة، وهذا من جهة الجنس. أما المعين فإنه لا يشهد له، ولهذا لما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد الصغار لما مات قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال يا عائشة وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لهم أهلا، يعني فيه أنه لا يشهد لمعين، بل يقال في الجنس أولاد المؤمنين في الجنة. أما المعين نفسه الذي مات فلا يشهد له بذلك من جهة الاحتياط، ولهذا يدعى لمن مات صغيرا سواء كان سقطا بعد نفخ الروح فيه أو ما هو دون البلوغ يعني من سن من أول أمره إلى ما قبل البلوغ لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى في صلاة الجنازة على الصغير يدعى لوالديه بالمغفرة، يدعى لوالديه، أما هو فلا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه كما قال العلماء، ويسأل الرب جل وعلا أن يكون فرطا لوالديه في الجنة وشافعا لهما. والأحاديث في الدعاء للصغير ثابتة معروفة. والباقي واضح إن شاء الله.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الطور، الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الطور وهي مكية. قال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجاه من طريق مالك. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال: سمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: أوتي من وراء الناس وأنت راكبة. فبصت ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه، وأنه لا دافع له عنهم. فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى. وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا، إنما يقال له جبل. وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا. ولهذا قال: في رق منشور والبيت المعمور. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه بال الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة. وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه. والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في السماء السابعة بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان، يدخله جبريل كل يوم فيلغمس فيه الغماسة ثم يخرج، فينتفر انتفاضة يفر عنها 70,000 قطرة، يخلق الله مع كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيفعلون، ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا، ويولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة. هذا حديث غريب جدا تفرد به روح بن جناح، هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي، وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجرجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلي: من بيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له الصراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، فرمته في السماء كفرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن سماك. وعندهما أن ابن الكواء هو السائر عن ذلك. ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب عن طلق بن غنام عن زائدة عن عاصم عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور، قال: مسجد في السماء يقال له الصراط، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله. وقال العوفي عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، صلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. وقال قتادة والربيع بن أنس والسدي: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوم لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو قر لخر عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه يأمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس، فالله أعلم. وقوله تعالى: واستقف المرفوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذه السورة من السور العظيمة التي في هذا الجزء لما اشتملت عليه من تقرير وحدانية الرب جل وعلا وإقامة الحجة على المشركين في هذا الأمر العظيم، وبيان عاقبة المكذبين، وبيان عاقبة الموحدين. فبين ذلك في أوله، في أول السورة، وبين عاقبة المكذبين في آخر السورة، وفيما بينهما بين عاقبة الموحدين ودلائل توحيد الله جل وعلا. ولما كانت القلوب حية قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة الطور، قال: فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كاد قلبي يطير. وهذا لتدبرهم وحضور قلبهم وعلمهم بالحجج التي في هذا القرآن، لأنها حجة عظيمة بينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الطور في المغرب كما سمعتم في الحديثين، فرقها في الركعتين، والوقف جار فيما تعود القراء على قوله تعالى فيها إنه هو البر الرحيم، يعني في الركعة الأولى، لأن هذا الوقف فيه نهاية مصير أهل الإيمان، ثم يبتدئ بعدها في بيان الدلائل من قول تذكر إلى آخره. قوله جل وعلا والطور، الطور في اللغة كما ذكر لك الجبل الذي عليه شجر، والشجر هو المعروف الكبير يعني الذي يرتفع ويطول. والمقصود بالطور هنا هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى، كما قال جل وعلا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. فهذا الطور شرف وعظم بمنادات الله جل وعلا الكليم عنده. ويقال أيضا إنه هو الجبل الذي تجلى الرب جل وعلا له في قوله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، الآية في الأعراف. والقول الثاني أن الطور هو جنس الجبال التي تسمى في اللغة بالطور، وهذا القول وسياق ابن كثير يدل على استظهاره هذا وترجيحه له، لكن هذا ليس بوجيه، وذلك لأن المقسمة بها في هذه السورة كلها من الأشياء المقدسة التي عظمها الله جل وعلا، فقال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى آخره. فهذه الأول في السورة كلها من الآيات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا للأنبياء، والأمور المقدسة المعظمة. والطور الذي هو الجبل الذي نادى الله عنده موسى يناسب ما ذكر. ثم أيضا يقال إنه لم يأتي في القرآن ذكر الطور ويعنى به الجبل الذي عليه الأشجار في اللغة، وإنما يعنى بالطور الجبل الخاص المعروف الذي هو في سيناء. وهذا أولى أن يحمل عليه موارد السياق في القرآن. وقال جل وعلا وكتاب مسطور، وهذا القسم كما ذكر لك أنه جل وعلا أقسم بالطور لذكر بعض مخلوقاته الدالة على قدرته. والكتاب المسطور إذا قلنا إنه هو الكتب التي بأيدي الرسل فإنه ليس قسما بالمخلوقات، لأن الكتب الإلهية كلام الرب جل وعلا. فإذا قول ابن كثير في صدر كلامه يقسم الله ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته هذه تحتاج إلى تقييد، لأن يكون المراد بكتاب مسطور اللوح المحفوظ، وأما إذا كان المراد الكتاب المسطور الذي هو بأيدي الرسل فإن هذا لا يصلح أن يقال إنه مخلوق لأنه كلام الله جل وعلا. وأما اللوح المحفوظ ففيه فهو مخلوق من حيث إنه لوح، وفيه من كلام الله جل وعلا، وفيه من كتابته، وفيه من تقديره، وتفاصيل ما يحصل في ذلك. والمسطور يعني الذي سطر فيه الشيء، والفرق بين الكتابة والتسطير في اللغة أن التسطير أعظم، حيث لا يصلح للتغيير، والرقم معروف في رقم منشور، والمنشور هو الذي نشر فعلم. فإذا قيل إن كتاب المسطور هو اللوح المحفوظ فيصير منه ما هو في رق ومنشور للملائكة، وإذا كان المراد الكتاب الإلهي الذي أنزل على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه فالمقصود بكونه منشورا أنه الذي ينشر للناس فيعلمون ما فيه. ثم قال جل وعلا والبيت المعمور، والبيت المعمور بيت في السماء كما ثبت في حديث الإسراء، ووجوده في السماء السابعة ثابت في الحديث الصحيح، والحديث في هذا كثير، لكن ما ذكر من الروايات من أنه يقال له الصراخ، أو أنه في حيال الكعبة لو سقط لسقط عليها وأشباه ذلك، هذه لم تثبت بها سنة صحيحة، وإنما فيها روايات متعددة. وإلى هذه الروايات ذهب من ذهب من أهل العلم إلى ثبات الأرض، وأن الأرض ثابتة والسماوات مكتنفتها من جميع الجهات، بحيث إن موقع البيت الحرام واحد لا يتغير، لأن موقع البيت المعمور في السماء السابعة واحد لا يتغير، فلو سقط هذا فسقط على الكعبة، فدل عندهم على أن الأرض ليست بدائرة. في بحث طويل معروف في هذه المسألة ودلائلها من الكتاب والسنة، المقصود أنه استدل بهذا، لكن الأحاديث التي ذكرت والآثار ليست قوية في كون البيت المعمور لو سقط لسقط على المسجد الحرام، أو أن المسجد الحرام اختير هذا الموقع لكونه بحيال، يعني بإيجاء ومقابل البيت المعمور. شيء توني بعدها والآن قلت إن هذا ما أعرف أنها ثبتت إلا في مثل هذا.
لكن شيخ في الطبع اللي معي الضراح أو الضراح، والأخ نطق الصراح كما ذكرت.
لا هو نطق الضراح.
أنت ذكرت الصراح
والأخ
أيضا.
هو الصراح.
قوله تعالى والسقف المرفوع، قال سفيان الثوري وشعبته أبو الأقرب عن سماك عن خالد بن عرارة عن علي والسقف المرفوع يعني السماء، قال سفيان ثم سدى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جرير وابن يزيد واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن أنس هو العرش، يعني أنه سقفا لجميع المخلوقات وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور. وقوله تعالى والبحر المسجور، قال الربيع بن أنس هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال الجمهور هو هذا البحر، واختلف في معنى قوله المسجور، فقال بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله وإذا البحار سجرت أي أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب، وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وعبيد الله بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به ذرع، وكذلك البحار يوم القيامة، كذا رواه عنه ابن أبي حاتم وعن سعيد بن جبير. والبحر المسجور يعني المهتل، وقال قتادة المسجور المملوء، واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء، وقيل المراد به الفارغ. قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس في قوله تعالى والبحر المسجور قال الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور يعني فارغا، رواه ابن مردوية في مساليد الشعراء. وقيل المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه يقول السدي وغيره وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فإنه قال حدثنا يزيد بن العواد قال حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب، وقال حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضق عليهم فيكفه الله عز وجل. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي حدثنا الحسن بن سفيان
يشرف ما من ليلة إلا إيش؟ حديث
ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات
يشرف يعني من الإشراف ولا إيش عندكم كذا؟ لأنه يشرف
إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي حدثنا الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية عن يزيد وهو ابن هارون عن العوام بن حوشب حدثنا شيخ مرابط قال خرجت ليلة لحرصي لم يخرج أحد من الحرس غيري فأتيت الميناء.
نعم
فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال، فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أبا صالح فقال حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات استأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل، فيه رجل مبهم لم يسمى. فقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع هذا هو المقسم عليه أي لواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى ما له من دافع أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي قال خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال قسم ورب الكعبة قال قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره قال قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. وقال الإمام أبو عبيد الله أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فربى له ربوة أعيد منها 20 يوما. وقوله تعالى يوم تمر السماء مغرى قال ابن عباس وقتالة قال ابن عباس
قوله جل وعلا هنا والسقف المرفوع كما سمعت أن السقف هو السماء لأن الله جل وعلا جعلها سقفا وامتن على أهل الأرض بذلك كما قال سبحانه في سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والبحر المستور الأقوال بالسلف فيه كثيرة لكن الذي يدل عليه القرآن أولى من غيره وذلك أن الله جل وعلا بيّن لنا أن البحار ستسجر يوم القيامة بقوله وإذا البحار سجرت. والمستور هو المسجر وهو المضطرم نارا يعني البحر المضطرم نارا باعتبار ما سيؤول إليه ولا يمنع أن يوصف بالشيء باعتبار ما سيؤول إليه لأن إيال الشيء إلى حقيقة ثابتة يصح معها أن يجزم بهذه الصفة. ونظيره قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه وأشباه ذلك. أما قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع فهذا هو جواب القسم وهذا قسم عظيم والجواب عليه عظيم أيضا. ولهذا نقول إن المقسم به يدل على المقسم عليه يعني يدل على جواب القسم. ومعنى المقسم عليه أو جواب القسم يعني الشيء والغرض والغاية التي من أجلها أقسم المقسم بقسم. فجواب القسم هو السبب الذي من أجله أقسم. فلما أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء أقسم بها لأنه أراد تقرير وتأكيد وقوع العذاب فأكد وقوع العذاب بالقسم السابق العظيم بأنواع من المقسم بها وأكد ذلك بقوله إن عذاب ربك بإن وأكد ذلك بالله. ولهذا اجتمعت هذه على عمر رضي الله عنه فما قوي قلبه مع قوة هذا الوعد. فقوله جل وعلا والطور إلى آخره إن عذاب ربك لواقع هذا فيه أن العذاب واقع مؤكد كما أنكم تعرفون الطور كما أنكم تعرفون الكتاب المسطور والرق المنشور كما أنكم تعرفون السقف المرفوع هذه حقائق عندكم واضحة جلية لا برهان عليها يحتاج، بل هي ضرورية لا يشك فيها أحد، فكذلك عذاب الله جل وعلا واقع على الكافرين ليس له دافع. وهذا من القسم العظيم البليغ المؤثر في نفوس أهل الإيمان أو نفوس أهل الإدراك والعقل الصحيح. وما ذكر عن عمر رضي الله عنه من كونه أصابه ما أصابه من الغش والمرض لأجل سماعه هذا القسم والمقسم عليه بقوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يدل على أن الغالب من حال السلف والأكثر أنه يؤثر عليهم القرآن بلا ضعف منهم، وقد يضعف القلب ويقوى الوارد من القرآن والحجة فيصيب السامع غياب عن الوعي وغياب عن الإدراك بسبب قوة ما ورد وضعف القلب في ذلك الوقت. ليس ضعف القلب في الإيمان، ضعف القلب في استقبال هذا القسم والمقسم عليه. ولهذا ذهب علماؤنا وأئمة السنة إلى أن الأكمل في الحال أن يتأثر المرء بالكتاب وبوعيد الله وبآياته بما لا يخرجه عن الحال الكاملة، وهي حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة وجمهور السلف من أنهم لا يغيبون بوعيهم عن وعيهم بورود مثل هذا الوعيد الشديد، بل يتأثرون وتجل القلوب تدمع العيون، ولكن لا يصلون إلى المرض وأشبه ذلك. وخرج أهل العلم كثرة ما ورد من ذلك عن بعض الموثوق بهم من أهل السنة من المتزهدة، لأنهم كثر عندهم الخوف الشديد، بحيث إنه إذا تليت مثل هذه الآيات أصابهم هلع وخوف، ربما تركوا معه بعض الواجبات لأجل العذر، يعني كما حصل لعمر أنه عيد شهرا إن صحت الرواية، قالوا هذا لأجل ضعف يقينهم وإيمانهم ونقصهم عن حال الصحابة وحال السلف. فإن الوارد إذا كان قويا والقلب ضعيف عن استقبال هذا الوارد فإنه يضعف معه، بحيث يلطم هذا الوارد القلب فلا يستفيق من شدة الوارد، يعني من شدة المعنى من شدة ما فيها. فقوله جل وعلا هنا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا ليس فيه أنه للكافرين أو على المؤمنين، بل هو شدة ما يحصل يوم القيامة، وهو يوم عصيب يطول جدا، فهو عذاب حاصل على الجميع إلا من أمنه الله جل وعلا، حيث ذكر ذلك في قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. المقصود أن الواجب على العباد أن يكملوا أنفسهم بحسب ما يستطيعون في تحقيق قوة التأثر بهذا القرآن. وأما حال أهل الجفاء الجافين هم الذين لا يتأثرون، يسمعوا آيات الله فلا يجل القلب ولا تدمع العين، دائما هذه حاله، قلبه قاس عن التدبر عن اللين عن الاستكانة لهذا القرآن العظيم. وهذا كلام الله جل وعلا، فيه وعده ووعيده وتهديده وتخويفه سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه تأثر بهذا القرآن، وأن يرق قلبه له. ونشكو في مثل هذا الزمن من الجفا وليس من حصول مثل قوة الوارد فيما ورد عن عمر أو فيما كثر عن الصحابة. نشكو من عكس ذلك وهو ضعف القلوب أو قسوة القلوب عن التأثر بالقرآن، فكأن الله جل وعلا لم يقسم ولم يأتي بنذره وغيبه الشديد، وهذا لا شك أنه إما من ضعف التدبر أو من قسوة القلوب. نسأل الله جل وعلا العافية من بينك الأمرين جميعا. نقص في هذا. نعم. اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الآشاف قال: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. وتسير الجبال سيرا، أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا. فويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم. الذين هم في خوض يلعبون، أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. يوم يدعون، أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا. وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري: يدفعون فيها دفاء، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أي تقول له الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها، أي ادخلوها دخول من تأمره من جميع جهاته. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال. فاكهين بما آتاهم ربهم، أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي وقد نجاهم من عذاب النار. وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا بذاك تفضلا منه وإحسانا. وقوله تعالى: متكئين على سرر مصفوفة. قال الثوري عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس: السرر في الحجال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان قال حدثنا صفوان بن عمرو أنه سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. وحدثنا أبي قال أخبرنا هدبة بن خالد هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال بلغنا أن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقول لقد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا، ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله تعالى على سرر متقابلين وزوجناهم بحور عين أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات فسال من الحور العين. وقال مجاهد وزوجناهم أنكحناهم بحور عين، وقد تقدم وصفهن في غير الموضع بما أغنى عن إعادته هاهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الطائفة من الآيات فيها وصف ما يحصل يوم القيامة، فهي تفصيل لإجمال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ثم فيها وصف أهل النعيم ووصف أهل الجحيم. فقال جل وعلا نعيم ووصف أهل الجحيم، فقال جل وعلا يوم تسير الجبال سيرا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وذكر لك أن المور على القول الصحيح هو الحركة في الاستدارة، وهذا هو المعروف في اللغة من كلمة مور، مار يمور مورا إذا تحرك في دوران، ولذلك يقال في القتل السكين مثلا أو بنحوه أن هذا بما له مور، يعني بما له حركة في استدارة. فقوله جل وعلا يوم تمور السماء مورا، يعني يوم تتحرك السماء وتدور، مورا أي حركة ودورانا، والتأكيد بالمصدر من فوائده أن فيه إظهار عظمة الشيء وفيه إظهار هول الشيء، لأن التأكيد بالمصدر له مقتضيات في علم المعاني في البلاغة، ومنها التأكيد على أهميته بإظهار عظمته أو ما أشبه ذلك. وهنا أسند المور إلى السماء فقال يوم تمور السماء مورا، وهذا فعل الملائكة يوم القيامة، والمقصود قبل يوم القيامة، لأن السماء تتغير وتبدل والأرض تتغير وتبدل استعدادا لعذاب الله جل وعلا ولذلك اليوم العصيب، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والسماء تنشق فتكون وردة كالدهان، فهذه الآيات يفسر بعضها بعضا، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، هذا كله يحصل قبل بعث الناس، قبل قيام الناس للأجساد، يعني قيام الناس القيامة الكبرى وبعث الأجساد، يعني يحصل ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث، فإن ما بين النفختين يحصل هذا التغير العظيم من مور السماء وتسيير الجبال ونسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال سبحانه وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ويل هذه كلمة تكررت في القرآن وفسرت بعدة تفسيرات، والذي يجمعها أنها كلمة تهديد بالعذاب، وقد يكون عذابا معينا كما قال بعض السلف إن ويل واد في جهنم، وقد يكون جنس العذاب والتهديد، فقوله ويل تهديد بالعذاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا تهديد بالعذاب، ويل يومئذ للمكذبين تهديد بالعذاب، وقد يكون من العذاب واد في جهنم خاص يعذب فيه طائفة من أهلها. قال سبحانه هنا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. خوض يعني من كما ذكر لك أنهم يخوضون في الباطل في رد الرسالة وفي رد التوحيد وفي الاستهزاء بالبعث وبما أخبر الله جل وعلا به، وهم مع هذا الخوض يلعبون، يعني أنهم لم يرفعوا رأسا بالحق ولم يأبهوا به، بل كان كلامهم في ذلك من جهة اللعب، وهذا كثير كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالمشركون حتى في حال سماعهم لما جاءت به الرسل يلعبون، لم يصغوا إليه ولم يرفعوا به رأسا ولم يسمعوه سمع قلب، ولهذا نفي في القرآن أنهم يسمعون أصلا، فقال سبحانه ما كانوا يستطيعون سمعه، وقال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهذا بسبب أنهم يخوضون في الحق على جهة اللعب، ولو سمعوا أو استمعوا فإنه من جهة الأذن وهم في جوارحهم وقلوبهم لاعبون ولاهون. قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يساقون إليها بغلظة وشدة، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الأوامر التي تتوجه إلى من لا يطلب منه أن يمتثل لها كقوله هنا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يراد منها التهديد والتقريع، وهذا كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وأشباه ذلك، فإن الأمر إذا توجه إلى من لا يراد منه أن يمتثل بل هو ممتثل قسرا لا اختيارا، فيكون هذا فيه التوبيخ والتهديد، وهو أحد معاني الأمر الثمانية وعشرين. وقد ذكرنا لكم من قبل أن في مثل قوله تعالى أفسحر هذا، أن الفاء التي تأتي بعد الهمز هذه أو الواو، الواو أو الفاء، أو تقولون أفسحر، أفتقولون على الله ما لا تعلمون وأشبه هذا. الفاء هنا والواو تكون عاطفة على جملة محذوفة تقدر ما بين الهمز والفاء وتحذف لدلالة السياق عليها أو لأنها مفهومة. فقوله تعالى هنا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يعني أتقولون إنكم لستم في عذاب، فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أو ما أشبه ذلك من التقابير. والهمز مثل ما ذكرنا لكم مرارا في الآيات إذا كان ما بعدها مثبت فإن الهمز يكون للتوبيخ والتقريع، وإذا كان ما بعدها غير مثبت يعني غير واقع فإن الهمز تكون للإنكار. وترى أن المفسرين يكثرون من هذا فيقولون هذا إنكار من الله جل وعلا، ويقولون هذا توبيخ وتقريع، وهذا ليس من جهة المعنى الذي لا ضابط له، بل هذا مضبوط في النحو. فإن الهمزة إذا كان ما بعدها مثبت تكون للتوبيخ والتقريع، وإذا كان ما بعدها غير مثبت فإنها تكون للإنكار. مثال ذلك بما هو أوضح من هذا المكان في قوله سبحانه أإله مع الله، هنا تزيل الهمز فيكون الكلام إله مع الله. وهل إله مع الله مثبت ولا منفي؟ منفي، غير مثبت. فإذا تكون الهمز هنا ليش؟ للإنكار. أإله مع الله، إله مع الله هذا منفي، لا إله مع الله، فيكون الهمز هنا إنكار تسلط على غير مثبت، على منفي. وإذا كان ما بعدها مثبت فيكون للتوبيخ والتقريع، كقوله أتقولون إن مع الله آلهة أخرى، هنا تشيل الهمز فيكون الكلام تقولون إن مع الله آلهة أخرى، هذا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، قالوا ذلك، أن تكون الهمز هنا للتوبيخ والتقريع. في أشباه هذا يعني كثير في القرآن، لكن هذا هو الضابط والمعنى يختلف بحسب ما ذكرنا. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. طبعا الهمز له معان كثيرة لا يتعدى دائما إما توبيخ أو إنكار، قد يكون الهمز للتقرير، قد يكون الهمز طلب الاستفهام العادي أدخل محمد، هذا إيش؟ هذا طلب الفهم. قد يكون للتقرير مثل هذا ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا للتقرير، بل عهد سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا المخاطب بمثل هذا مقر أصلا ومتذكر هذا الإقرار فتكون الهمز لإيش؟ لإيش؟ للإنكار. لأنك تزيلها تقول لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مثبت ولا منفي؟ عهد هو سبحانه أو لم يعهد؟ عهد. هنا قال لم أعهد، وهذا النفي منفي لأنه سبحانه عهد، فإذا تكون الهمز للإنكار. ولهذا نقول إذا توجه إلى متذكر فتكون للإنكار، وإذا توجه لغير متذكر يعني في هذا الموطن تكون للتقرير. هذا تنظرونه في كتب حروف المعاني في بيان أحوال الهمزة مثل المغني اللبيب وكغيره. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، الآيات الكلام عليها واضح. لكن في قوله وزوجناهم بحور عين، ما يعطى أهل الجنة من النساء على قسمين، نساء من أهل الجنة ونساء من أهل الدنيا. فنساء الدنيا هن الزوجات كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر، لكل منهم زوجتان، وحمل هذا على أنها زوجتان من أهل الدنيا. وأما الحور العين فهن زوجات من أهل الجنة. فالحور العين لسنا من أهل الدنيا، بل الله جل وعلا يزوج أهل الجنة من نساء الجنة. وهنا لفظ زوجناهم يعني أنكحناهم بحور العين، وبالمفهوم أن نساء الدنيا هنا سبق زواجها من الرجل، وهذا واضح في بعض الأحوال، يعني في من مات وزوجته معه ولم تتزوج بعده. وأما المرأة إذا تزوجت بعد الرجل فإنها تخير في أي الرجلين تريد، هل تريد الأول أو تريد الثاني من أهل الدنيا. فإذا تزوجت اثنين ثلاثة من رجال الدنيا فإنها تخير في الجنة من تريد منه. والنساء أيضا الذين لم يتزوجن في الدنيا يخيرن في من يتزوجن به في الجنة، يعني أن لكل أحد زوجة، فالرجل له زوجة أو زوجات، وكذلك كل امرأة لها زوج في الجنة ممن كتب الله جل وعلا لهم الجنة. أجمل؟ لا، صفات نساء الدنيا غير صفات نساء الحور العين. الحور العين لهن صفات أخرى كأنهن بيض مكنون.
مثل المرأة إذا كان زواجها أكثر من شخص يتبقى الطلاق، هل يكون انتهاء الطلاق؟
هو كلام العلماء على أنها تخير، أنها تخير، لكن هو ظاهر في الموت إذا مات عنها زوجها وأخذت غيره، ظاهر أنها تخير مثل ما جاء في بعض الأحاديث. ثم
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا نغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريات أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان
على القراءة الثانية واتبعتهم ذريات على القراءة الثانية صحيح
إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم ويجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا فذكره. ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي قال أخبرنا محمد بن شعبة قال أخبرني شيبان وقال أخبرني ليث عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قالهم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. وقال الحافظ الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا شريك عن سالم الأفضل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول يا ربي قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا راجع إلى التفسير الأول فإن ذلك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد وهو اختيار بن جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، فقال تعالى كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. وقوله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
قوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. سمعت ما فيها، وأن قول الأكثر من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن المقصود بالذرية هنا الأبناء، وأن الابن إذا تبع أباه في الإيمان وإن قصر في العمل فإنه إذا دخل الجنة بسبب إيمانه فإنه يرفع إلى منزلة أبيه، وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة. وهذا ظاهر من جهة أن معنى الذرية يعني الأولاد. والقول الثاني وقد سمعته أيضا في كلام ابن كثير أن المقصود بالذرية هم الآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني واتبعتهم آباؤهم بإيمان، لأن كلمة ذرية في اللغة تطلق في الأكثر على الأبناء وتطلق أيضا على الآباء باعتبار السبب، كما قال جل وعلا في سورة ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن تفسير الجمهور في قوله ذريتهم في آية ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم يعني آباءهم، لأن الله امتن على الحاضرين بحمل الماضين في الفلك المشحون. وهذا يعني أن كلمة ذرية تطلق على الأبناء وتطلق على الآباء، فإطلاقها على الأبناء بالأصل وإغلاقها على الآباء لأنهم السبب. لهذا اختلفوا هل يلحق الأب الابن إذا كان الابن أرفع منزلة، وذكر لك أن قول الأكثرين أن الذرية في هذه الآية هم الأبناء، وقال طائفة من أهل العلم أيضا يدخل فيها الآباء لأن هذا فضل من الله جل وعلا ونعمة ومن تمام لذة الكامل الذي رفع الله درجته أن يلحق به ابنه إن كان أقل منه درجة، وأن يلحق به أبوه إذا كان أقل منه درجة، وهذا فضل من الله جل وعلا ونعمة. والآية فيها دلالة على هذا القول، لأن كلمة ذرية لا تتعين في اللغة ولا في استعمال القرآن على أحد الوجهين دون الآخر، كما ذكرنا لكم في آية ياسين. وإن كان الظاهر فيها والأولى هو قول الجمهور لأن الذرية هنا المقصود بهم الأبناء، وهو الذي عليه قول جمهور المفسرين من السلف فمن بعده. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. قوله هنا واتبعتهم ذريتهم، هذا قد يرجح القول الأول وهو أن الذرية المراد بهم الأبناء دون الآباء، لكن قال الآخرون كلمة اتبع لا تعني أنه أتى بعد، فأتباع الرسل اتبعوا الأنبياء سواء منهم من أتى قبل أو منهم من أتى بعد، وهذا جواب. وقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم هذا يعم الطائفتين، ففيه مدخل لأصحاب القول الثاني. وكلمة بإيمان والكلام على أولاد المشركين فيما ساق من أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية وقال هما في النار، هذه المسألة المشهورة بمسألة أولاد المشركين، وفيها أقوال كثيرة متعددة لأهل العلم 10 أو أكثر. والصحيح فيها أن أولاد المشركين موقوف الحكم عليهم وأمرهم حتى يختبروا في الآخرة، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا فأدركوا، الله أعلم بما كانوا عاملين، فيختبرون من جنس من يختبر في عرصات القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يقول إليه أمره. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هما في النار يدل على أنه عليه الصلاة والسلام، يعني على القول المختار، أطلع على حالهم وأطلع على شأنهم فأخبر بذلك. أما أولاد المؤمنين فهم في الجنة بالإجماع، من توفي من أولاد المؤمنين قبل البلوغ بعد نفخ الروح، ولو إذا سقط بعد نفخ الروح فيه سقط ميتا إلى ما قبل البلوغ، إن مات فهو في الجنة بالإجماع، ولا ينبغي أن يحكى خلاف في هذا أو أن هؤلاء يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، بل هذا في أولاد المشركين. أما أولاد أهل الإيمان فهم في الجنة، وهذا من جهة الجنس. أما المعين فإنه لا يشهد له، ولهذا لما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد الصغار لما مات، قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال يا عائشة وما يدريك، إن الله خلق الجنة وخلق لهم أهلا، يعني فيها أنه لا يشهد لمعين، بل يقال في الجنس أولاد المؤمنين في الجنة. أما المعين نفسه الذي مات فلا يشهد له بذلك من جهة الاحتياط. ولهذا يدعى لمن مات صغيرا، سواء كان سقطا بعد نفخ الروح فيه أو ما هو دون البلوغ، يعني من سن من أول أمره إلى ما قبل البلوغ، لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى في صلاة الجنازة على الصغير، يدعى لوالديه بالمغفرة، يدعى لوالديه، أما هو فلا يدعى له بالمغفرة وإنما يدعى لوالديه كما قال العلماء، ويسأل الرب جل وعلا أن يكون فرطا لوالديه في الجنة وشافعا لهما. والأحاديث في الدعاء للصغير ثابتة معروفة. والباقي واضح إن شاء الله.